السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم النفس والسياسة. في هذه الحلقة سنتحدث وإياكم عن الحرب النفسية، عن مفهومها وأسرارها وأبعادها والكثير من آثارها وتفاصيلها. يحدثنا ويحدثكم عنها الدكتور طارق بن علي الحبيب، بروفيسور واستشاري الطب النفسي. باسمكم وباسمي أرحب بالدكتور طارق، حياك الله يا دكتور.
يا مرحبا أستاذ منهل، أهلا وسهلا.
حياك الله دكتور. دكتور، الحرب النفسية موضوع عريض جدا، وأنا أعرف أنه نصف ساعة في هذا البرنامج لن تكفي حتى نغطي جميع تفاصيل هذا الموضوع، لكن في البدء السؤال الذي يعني يخطر في بال المتلقي، ما هو تعريف الحرب النفسية؟
الحرب النفسية ابتداء تكلم عنها عالم يسمى ليمبيرجر، ولعل هذا العالم رغم أنه البدايات المبكرة في تعريف الحرب النفسية، إلا أني أجد في رؤيتي أنا الشخصية أن تعريفه من أيسر التعريفات الموجودة. ماذا قال ذلك العالم في تعريفه؟ هو يقول هو وضع العدو في حالة نفسية معينة هي حالة الهزيمة. تكلم بعده علماء عدة وتكلم آخرون سابقون، لكن في نظري وتقييمي أن هذا هو التعريف الميسر. حالة الانتصار يا منهل وكذلك حالة الهزيمة هي حالة عقلية تنشأ في بنيتك النفسية أيها الإنسان. من أين تنشأ؟ من مؤثرات خارجية ومؤثرات داخلية. مؤثرات داخلية في تلقيك للخبر الخارجي، مؤثرات خارجية كمية الخبر والإشاعة فتشكل رؤيتك أنت أيها الإنسان. إذن هي الحرب بلا سلاح، بل هي الحرب بالسلاح الفتاك. أنا في نظري أن أقل ألوان السلاح فتكا بالبشر هو السلاح المادي من القنابل وغيره، ولكن السلاح النفسي وآثاره ومنه الحرب النفسية هو الأكثر فتكا في البشر.
طيب تاريخيا دكتور، كيف بدأ مفهوم الحرب النفسية وكيف تطور؟ مين أكثر الشخصيات اللي كانت تستخدم يعني تكتيك الحرب النفسية، وإن كان هذا يمكن كان يستخدم سابقا من دون وعي مثل ما ذكرنا في الحلقة الماضية؟
الحرب النفسية استخدمت مبكرا عبر التاريخ، واستخدمتها كل الأمم والشعوب، بعضها من حيث لا تدري وبعضها من حيث يدري. ولعل الحرب النفسية بشكلها المركز لم تبدأ بشكلها الواضح إلا ما بدايات الحرب العالمية الثانية. لما بدأت الحرب العالمية الثانية وجدوا الحاجة للتأثير على الشعوب المختلفة، وخصوصا مع تطور وسائل الاتصال، فكان يمكن أن تصل إلى الناس وهم في غرف نومهم. هذه الطريقة التقنية سهلت بل دعمت استخدام الحرب النفسية بالتأثير على الشعوب. في الجانب الإسلامي النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحرب النفسية. 29 غزوة هي عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، 18 غزوة منها استخدم الحرب النفسية ولم يستخدم فيها سلاحا مطلقا. المباحثون الآخرون أيضا تكلموا عن الحرب النفسية، قادة المعارك الآخرون تكلموا عنها. تشيرشل مثلا قال فيها مع عبارات عديدة، يقول كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ. أيضا رومل القائد الألماني ماذا قال؟ بأن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقول أعدائه قبل أن يسيطر على أجسادهم. إذن كانت مفهومة عندهم، والحرب النفسية استفادت منها أوروبا واستفادت منها أمريكا في تأثيرها على العالم العربي تأثيرا كبيرا. نظرة الإنسان العربي لنفسه استفاد وعرفها المستشرقون في عالمنا العربي، نقلوها إلى الغرب والغرب فهمها واستخدمها، واصبح الإنسان العربي يشعر بدونية تجاه الغربي. حتى العربي حينما يقول نحن المسلمون ويتفاخر، هي ردة فعل للشعور بالدونية، وليس في كل أحوالها، وإن كان في بعضها هو استعظام للإحساس الديني. أحيانا هي شعور بالذلة والمهانة، يستخدم معاني رمزية حتى يشعر ذلك الإنسان بشيء من البقاء لكي يحيا به. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول لحسان رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل، إن حارب أصحابي بالسلاح فحارب أنت باللسان، بالحديث الذي رواه البخاري ومسلم وكذلك الإمام أحمد. إذن هي ليست غريبة، الحرب النفسية استخدمتها الأمم والشعوب، واستخدموها حتى بنو أمية في حربهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك ما الذي حدث؟ تذكر في الحلقة الماضية حدثتك يا منهل حينما كلمتك عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حينما رفع المصاحف فوق أسنة الرماح، لماذا؟ لكي يشد الناس إلى ماذا؟ إلى التفاوض والصلح. كان بنو أمية في تلك المعركة على وشك الانهيار والهزيمة، ولكن هذه الحرب النفسية الذي فعلها عمرو بن العاص كانت جديدة على العرب بهذا الشكل، فتوقف أتباع علي رضي الله عنه وبدأوا يتساءلون ما الذي فعل أتباع معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وتوقفوا ثم بدأ التفاوض. فقام عمرو بن العاص واختار ماذا؟ من الطرف الآخر آخر جاء أبو موسى الأشعري وكان رجلا طيبا صالحا فتأثر بموقف المصاحف وغيرها فاستفاد منها عمرو بن العاص رضي الله عنه ولا نشك بنواياهم، ولكن استخدام الحرب النفسية ليس دائما رفيقا أو قرينا للسوء، فربما في نشر الدعوة إلى الله. أخبرتك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم الحرب النفسية في مثل هذا الشيء. الحرب النفسية كانوا يسموها الحرب النفسية، البعض يسميها الدعاية. لماذا؟ لأني أحيانا قد أستخدم هذه الحرب أو هذه الوسيلة للتعامل مع مجموعة محايدة. أرأيت لو أن دولة تحارب دولة وهناك دولة محايدة، أنا أخاف من هذه الدولة، هي ليست بالعدو لكن ليست بالرفيق، أستخدم أسلوب الدعاية وبث الشائعات وغيرها حتى أؤثر في كنه هذه الدولة. ولذلك الآن مصطلح الحرب النفسية بدأ يتناقص وبدأ يظهر مفهوم الدعاية أكثر، وأصبحت له وسائله وأصبحت له طرقه وأصبحت له رجاله المناسبون لهذه الحرب وغير المناسبين.
طيب دكتور، يعني أثناء قيام الثورات العربية بل حتى قبل ذلك دائما ما كانت الحكومات تستغل الإعلام تحديدا في ممارسة هذه الحرب بشكل كبير. الحرب النفسية لها أدوات دكتور، لو جئنا نتكلم عن أدوات الحرب النفسية وكيف يتم توظيف هذه الأدوات في عالمنا العربي تحديدا.
نعم، هذه الحرب النفسية بالمناسبة على سؤالك أنها لا تقوم في حال الحرب بل حتى في حال السلم، بل هي في حال السلم أقوى منها في حال الحرب، لأن الطرف الآخر ليس مهيئا للدفاع. ولذلك هذه الحرب كما سألت هي لها مهام معينة تهدف لتحقيق هذه المهام. الأول من هذه المهام، وقد استخدمها بعض الحكام العرب من أجل محاربة بعض الدعوات الإسلامية في بلادهم، أن يشكك في سلامة وعدالة الهدف أو القضية التي يحملها أولئك أصحاب تلك القضية. أرأيت لو أن مجتمعا صاحب قضية معينة أو أن مصلحين إسلاميين أو مصلحين وطنيين قاموا بفكرة معينة، أتى بعض الحكام العرب وللأسف فاتهموا نوايا أولئك، وقد حدثت في مصر البائدة، يعني عفوا ليست مصر البائدة وإنما من باد ممن كانوا يحكمون، وإلا مصر فهي مصر الحياة على طول بإذن الله سبحانه وتعالى، كانوا يستخدمون ذلك مع الحركات الإسلامية، فكانت حربا نفسية التشكيك في عدالة ونوايا أولئك. ولذلك الآن حينما جاء المصريون وجاء الاستفتاء ثم قام الاستفتاء وإذا بقلوب المصريين تعود ثانية في عمليات الترشيح، لكن ما زالت بعض القلوب تتخوف ممن رشحوا وممن لم يرشحوا. لماذا؟ هذا آثار حرب نفسية في العهد المصري البائد، ذلك العهد السابق الذي كان يستخدم في تشكيك في عدالة القضية، في تشكيك في قدرات الطرف الثاني، أهو قادر على إدارة المعركة وإدارة البلاد أو غيرها. ولذلك حينما جاءت المجموعة الجديدة مجلس الشورى المصري وجدنا نضجا لم نجده في المجلس السابق. لماذا؟ لأن هناك حربا نفسية سيطرت في عقول الناس. الأمر الآخر من وسائل الحرب النفسية أو مهامها تشكيك في قدرات القوة عند الطرف الثاني. لنفرض في حرب بين قبيلتي وقبيلتك، جماعتي وجماعتك، نشكك بقدرات القوة عندك، هل عندك قوة حقيقية أم لا؟ فنستخدم الوسائل المختلفة الإعلامية بأشكالها المختلفة، بث الدعاية وغيرها من الأمور للتشكيك في قدرات الطرف الآخر، أعني بقدرات القوة التي عنده. أحيانا لا، قد تكون الحرب النفسية هدفها بث الفرقة بين الجماعات تماما، وهذه قد تستخدمها حينما يكون حزبا حاكما في بلد معين فيفرق الجماعات أو الأحزاب أن تتحد مع بعضها باستخدام الرشاوة، باستخدام أي وسيلة غير عسكرية لتفريق الجماعات. أرأيت من هل كيف الحرب النفسية ربما هي تكفي عن غير استخدام السلاح في مثل هذه القضية. أحيانا التفريق لا، بين الجانب الآخر وحلفاء آخرين ودفعهم إلى ماذا؟ إلى التخلي عن النصرة. أرأيت لو أن إنسانا ظهر بطريقة معينة، ولذلك قريش حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرضوا عليه السلطة في العشيرة وعرضوا عليه المنصب وعرضوا ورفض النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتكلم عن رفضه صلى الله عليه وسلم، إنما عرضهم كان حربا نفسية ولون من ألوانها، التفريق بين هذا الإنسان النخبوي في ظنهم وتصنيفهم وبين أولئك الفقراء، فكانوا يريدون التفريق بين الاثنين. أحيانا قد تستخدم الحرب النفسية في تحييد القوى الأخرى، مثلا عندي قوة معينة هي مثالية في نظر قوات أخرى، حينما أحارب هذه القوة أو أفرقها عن القوة الأخرى فأنا أحيد القوة الأخرى ألا تستقوي بها، ألا تستخدمها مثالا، ألا تكون مرجعية في التفكير والتأمل، ولذلك أنا أحاربها. فمهام الحرب النفسية مهام كبيرة وتدور حول هذه الدائرة.
طيب يفصلنا دقيقتين عن الفاصل دكتور، لكن خلال هذه الدقيقتين في العالم العربي والإسلامي عموما وتحديدا في العصر الحاضر، هل يتم توظيف الحرب النفسية أو ممارسة الحرب النفسية، إذا تحدثنا عن مستوى الممارسة وليس على مستوى التنظير أو النظرية، على غير الشعوب؟ يلاحظ دائما أن الحاكم يمارسها على المحكوم بشكل واسع، من خلال الإعلام، من خلال الدراما، من خلال السينما، من خلال العديد من الوسائل التي ذكرتها دكتور، لكن خارجيا هل يستطيع الضعيف حضاريا الآن كعالم عربي مع الآخر في الغرب أنه يمارس حرب نفسية على القوي؟
هو الآن نرجع إلى تعريف الضعيف والقوي، كيف نعرف محددات الضعيف من القوي في المجتمع الغربي؟ هل أنت تتعامل مع دول أم أنك تتعامل مع شعوب أم حكام أولئك الدول؟ في العالم العربي هل أنت تتعامل مع دول الآن أم أن الشعوب؟ في الماضي كان الحاكم يقود الشعب، الآن الشعب يقود الحاكم. هناك انقلاب حضاري في العالم العربي في بنية الإنسان. إذا أردت أن تحارب نفسيا أو تستخدم الحرب النفسية وحرب الدعاية كما نقول، إذا يجب أن تعرف من هو الطرف الآخر وكيف تتعامل معه. ولذلك العالم العربي الآن لا يستطيع أن يتعامل مع الدول الأخرى، لأن ليس عندي عالم عربي محدد. الآن يمر في فترة انتقالية، أعرف أن بعض الدول تغيرت، بعض الدول مستقرة ولله الحمد، نسأل الله أن يدوم لها الاستقرار، دول أخرى تنتقل بين هذا وذلك. إذا ما هو العالم العربي؟ ليس العالم العربي من ينطق باللغة العربية، إنما كنفساني أنظر للعالم العربي ما بنيته النفسية فأستطيع أن أجيب على هذا الجواب. مصر الفتية قبل الثورة غير مصر بعد الثورة، ذهبت إليها في تلك الفترة ورأيت إنسانا غير ذلك الإنسان. إذن هناك تغير نفسي من خلاله أستطيع أن أتعامل مع هذا الجواب. الأمر الآخر أن الحرب النفسية ستتشكل وتتلون حسب تلون ذلك الإنسان، حسب تميزه أو حتى تدهوره. مهما كان مميزا يمكن أن يحارب نفسيا، ومهما تدهور ذلك الإنسان أيضا يمكن أن يحارب نفسيا.
الكثير أيضا من الأسئلة والمحاور دكتور، لكن الوقت ضيق. فاصل قصير ثم نعود، فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إليكم، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من هذه الحلقة، حديثنا معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة عن الحرب النفسية. دكتور قبل الفاصل تكلمنا عن الكثير من المحاور وفتحنا الكثير من الأقواس، دعني أنتقل معك في الحرب النفسية دكتور إلى صور هذه الحرب وأساليبها، كيف يمكن أن تمارس هذه الحرب عادة؟
يستخدم وسائل الإعلام بأكثر طريقة، هي وسائل الإعلام ثم تتشكل بألوان مختلفة، الكلمة المسموعة، الكلمة المرئية تستخدم فيها وسائل الحرب النفسية. ولذلك بعض حتى الكوميديان العرب حينما كانوا يستخدمون في الماضي كانت هي حرب نفسية، ولذلك البرامج التي كانت تبث أن الزعيم وأنه قوي عظيم ذلك الزعيم ثم ينتقدون الزعيم، هي ترضيخ أو ترسيق عفوا لمعنى ضعف المواطن وعظمة وقوة ذلك الزعيم، فهي حرب نفسية لإدامة الواقع. إذن أحياء الحرب النفسية محافظة على واقع مشين وليس إنشاء واقع جديدة. الأمر الآخر عن طريق الشائعات، بث الشائعات هي وسائل من وسائل الحرب النفسية، وقد استخدمها حتى المسلمون في السابق، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى ذلك الرجل سأله من ماذا، من أين أنتم وكم القرشيين وغيرهم، وحتى مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عن أبي بصير نعم الرجل إن كان لو كان معه رجال. فلما يذهب ويقطع الطريق يشعر القرشيون أن هناك فرق عديدة خرجت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها تؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخرج عن قراره أو عن منهجه، لكنها ليست تحت سلطة صلح الحديبية في ذلك الحين. الأمر الآخر هو استخدام القوة أو الاستعراض بالقوة، وهو لون الذي تفعله إيران حينما تجعل مناورات في الخليج، هذا الذي تفعله هو لون من الحرب النفسية، إعلانها عن القوة التي لديها والسلاح النووي والمماطلة في أجهزة الأمن التي تأتي وتفحص المنشآت النووية الإيرانية، كلها عبارة عن حرب نفسية باستعراض القوة، أحيانا بالخداع. نعم، وسائل الخداع قد تستخدم وسائل الخداع أحيانا بأي شكل من تلك الأشكال، سواء عن طريق الخداع الإعلامي أو غيره، بالتمويه بإعطاء أشياء معينة، أحيانا بث الذعر والتخويف عن طريق تفجيرات معينة أو أشياء معينة في مواطن معينة تنسب إلى قوى معينة. وهنا ترتبط طرق ومهام وطرق الحرب النفسية وألوانها بتشكل أو بآخر في هذه الطريقة. أحيانا بلغة التضليل والإغراء، أن تغري إنسانا آخر وتوظفه لك أيها الإنسان، هذه من الوسائل أو الصور التي تستخدم فيها الحرب النفسية.
طيب دكتور، بتطبيق كلامك على أرض الواقع، إذا نحن أمام مجموعة حروب نفسية تمارس في المنطقة، تذكرت إيران، وإحنا ذكرنا العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العالم العربي، وفي مجموعة ثورات قامت في عدد من الدول، هناك حروب نفسية. عادة من يمارس الحرب النفسية، إذا تكلمنا بشكل يعني أكثر نموذجي أو مثالي، ما هي المؤهلات التي يجب أن يتصف بها؟
نعم، هناك مؤهلات عند ذكرها علماء النفس، وهذه المؤهلات أستطيع أن أحصرها فيما يلي. الأول هو الذكاء الفطري، أن يكون هذا الإنسان يملك ذكاء فطريا في التعامل مع الآخر، مهارات الحوار، إدارة الآخر، فن التعامل معه، احتواء الآخر، كل هذه مؤهلات أساسية في رجالات الحرب النفسية. الأمر الآخر أن يكون هذا الإنسان عنده ثقافة واسعة ومعرفة وثيقة بالمحيط الذي من حوله والدولة الأخرى التي تحيط به، معرفة بشعبه والشعب أيضا الذي يتلقى هذه الحرب النفسية أن يدركها. وكما أخبرتك، هي في حال الحرب وفي حال السلم على حد سواء تقوم الحرب النفسية، والحرب ليست بسلاح وإن بتوجيه معارف. الأمر الآخر أن يكون ذلك الإنسان قادرا على توظيف غيره، قد يكون عند الآخر آمال معينة، لنفرض أن رجلا من دولة معينة يعرف آمال ذلك الشعب، يستطيع أن يعزف آمال الشعب الآخر ويتكلم عن تلك المعزوفة. ذلك الشعب المحطم يأتي بلغة الانطلاقية، بلغة التحرر، بلغة كذا، فيتأثر ذلك الشعب الآخر. الحرب النفسية، أنت قلت الحاكم على المحكوم، حتى المحكوم ممكن أن يؤثر على الحاكم، خصوصا في عصرنا الحديث مع انتشار وسائل التأثير الاجتماعي، هذا الفيسبوك وغيرها، فإن تأثير المحكوم على الحاكم يتبادل مع تأثير الحاكم على المحكوم، ثم ربما تزدوج مع بعضها ويتشكل بشكل أو بآخر. بعض الناس عنده قدرة على صياغة الرسائل أكثر من غيره وصياغة التعبير، ولذلك عنده قدرة قوية جدا أن يكون رمزا حينما يتكلم، ويكون ما يسمى له بلغة الإعلام، وأنت تعرف هذا أكثر مني، لغة الكاريزما. من صفات رجال الحرب النفسية أنه قادر على إلغاء أو إخفاء الضغينة. بعض الناس عنده ضغينة داخلية، حقد داخلي، حب لذاته، نرجسية، قادر على إخفاء هذه الضغينة. هذا مطلب نفسي، أن يكون الإنسان قادر على تقديم تماما الحرب النفسية ويكون مؤهلا لها. من الوسائل الأساسية في رجالات الحرب النفسية أن يكون له خبرة في التعاطي مع وسائل الإعلام وإلمام بها وطريقة تأثيرها، ما يكون حديثا على وسائل الإعلام، يعرف كيف يتعامل مع الكاميرا حينما يظهر في وسائل الإعلام، البرامج المسجلة وبرامج الهواء، كيف يظهر بشكل درامي معين، كيف يظهر باستوديو، كيف مؤثرات ذلك الاستوديو، قد يظهر أشياء معه يعرضها أمام الناس. ولذلك بعض الناس حينما يظهر يخرج شيئا من هنا، يرفع صورة معينة، قد يلبس علم معين، كل هذه لها مؤثرات، حتى لو الآخر هو يكرهه ذلك المشاهد، ما الذي يحدث؟ قد يخترق اللاشعور عنده إن لم يستخطر اختراق الشعور عند ذلك المشاهد.
طيب دكتور، أمام كل هذه الحروب وأمام كل هذه الوسائل، عادة عندما تمارس ضدي أنا كفرد أو كحكومة أو كجماعة داخل الدولة مجموعة حروب نفسية، كيف يمكن أن أقي نفسي بداية من الحرب النفسية، وكيف يمكن أن أقي هذا المجتمع من الدعاية التي تبث من الخارج؟
هي عملية شراكة، جميل سؤالك منها، لعملية شراكة بين الحاكم والمحكوم. إذا اتفقوا على شراكة معينة وارتفع القيمة الحس الوطني تماما، ليس مملكة للحاكم هذا الوطن، وليس المواطن مستعبد لذلك الحاكم، إذا وصلوا إلى هذه العلاقة، حاكم رحيم بشعبه وشعب محب لحاكمه، إذا استطاع الحاكم أن يبني هذه العلاقة، ليست علاقة الراعي والرعية، إنما المحب الرحيم هو الحاكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أمثلة حتى في العصر الحديث، لكني لن أخص أحدا فقد أنسى أحدا آخر. الأمر الآخر أن نفهم سيكولوجية النفس البشرية، وهذه النفس البشرية ما التي تجعل أن الإنسان ترتفع درجة المواطنة عنده، درجة الانتماء عنده. تحقيق الأمان للإنسان مطلب أساسي، وتحقيق حاجاته الأساسية حسب هرم ماسلو الذي حدثتك عنه مرة من المرات مطلب آخر. الأمر الآخر الوعي بأدوات العدو المختلفة، ثم أيضا التحصين الداخلي، القراءة، القدرة على رفع الحصانة الداخلية، قيمتي عند نفسي أنا أيها الإنسان، إذا استطعت أن تكون قيمتي عالية. ولذلك الحرب النفسية ليس بمنع الحرب أن تأتي إلينا، وإنما برفع وسائل الوقاية والمقاومة الداخلية. الأمر الآخر أن تكون لك روح تعاون ومحبة وإلفة بين الشعب، فلا تكون هناك مناطقية ولا هناك قبلية، إنما هناك وطن واحد له هدف واحد يتفق على تعريفه ولا يختلفون على ذلك التعريف. لا ينفع أثناء الأزمات أن نختلف على تعريف الوطن، يجب أثناء السلم والراحة أن نحدد مفهوم الوطن، ألا نجامل بعضنا على مفهومه. فإذا جاءت الأزمات ضاعت المجاملات، إنما قبل الأزمة نتفق على مفهوم المطن وكي نحيا. الأمر الآخر أن يكون بين الحاكم والمحكوم شفافية في الحديث، والله يا جماعة عندنا أزمة، عندنا كذا، اقتصادنا كذا، ما تعطى الكلمات العامة، الكلمات المبهرة، أو أحيانا يعيش ذلك المسؤول أو ذلك الحاكم بطريقة وبلده تنهار اقتصاديا، وذلك الحاكم ربما يعيش بطريقة أخرى مختلفة، فهذا لا يعطي درجة من الشفافية أمام المحكوم. الأمر الآخر سبل الرعاية للفئات الضعيفة مجتمعيا، ويروا ذلك الحاكم لا يأتي بجبروته الكامل عند معاقين، إنما يأتي بنفسه الجميلة الساكنة عند أولئك المعاقين. مهما كان متزينا الإنسان لا مانع من التزين، لكن النفس أن تكون ساكنة. أيضا دور الإعلام، يجب أن يكون عندي إعلام على مستوى معين للمجابهة، وأطور ذلك المستوى. فإذا ارتفع المشكلة أن في بعض الشعوب تهرب من قنواتها إلى قنوات دول مجاورة، ولذلك ربما الأعداء في حربهم النفسية يستخدمون قنوات دول مجاورة أو قنوات الإغراء والفتنة بإدخال الحرب النفسية على ذلك الشعب، ولا تدري تلك الحكومات من تلك الحرب. لماذا؟ لأن شعبها يتابع قنوات الإغراء أو قنوات سياسية متجردة. الشعب العربي عموما وخصوصا الشعوب الصحراوية تحب الثقافة الصريحة وإن كانت خاطئة. اسمع مني هذه يا منال، الثقافة الصريحة وإن كانت خاطئة أحب لها من الثقافة الغامضة وإن كانت صحيحة. أعيدها ثانية، الثقافة الصريحة مقابل الغامضة. الإنسان العربي يقدس الصراحة ولا يحب الغموض، لأنه مل الغموض وتعب من الغموض، والغموض يزيد نسبة القلق عنده. ولو كنت صريحة خاطئة أقبلها إذا قارنتها بغامضة صحيحة، لا يريد الغموض وإن كانت صوابا. والأروع أن تجتمج الصراحة مع الصحة في المعلومة حتى يتكامل عند الإنسان. ولذا للوقاية أن أكون صريحا، أنا أعيش أزمة في بلدي، أقولها عن الحاكم للمحكومين، إن عشت أزمة عندنا تخوفات معينة، ما رأيكم، ما اقتراحاتكم، ما كذا ما كذا. كلما ارتفعت نسبة الشفافية من ذلك الحاكم وتلقائيته، حتى في علاقته بربه، حتى في علاقته بالناس بمسؤولين، هذا لا ينقص من ثقته، بل يعطي ثقة أكبر في ذاته وقبولا عند المتلقي. بهذه الوسيلة رفعت حس المواطنة، رفعت ثقة الإنسان بنفسه، رفعت قيمتي عند ذاتي، فلا تستطيع أن تخترقني أيها الآخر. إذن حماية الفرد والمجتمع في آن واحد بدرجات مختلفة ومن جهات مختلفة.
طيب دكتور، على مستوى الرموز أو على مستوى المفكرين الذين عادة هم جزء يعني يمارسون السياسة بشكل أو بآخر لأنهم رواد للمجتمع، عندما يعني يواجه أو يجابه رمز معين بحرب نفسية، إحنا الآن في عصر تويتر والفيسبوك، عندما تمتلئ صفحات الفيسبوك أو تويتر بالحديث عن ظاهرة معينة أو عن شخص معين، الرمز أو المفكر كيف يستطيع أن يجابه هذه الحرب التي أحيانا ممكن أنها تضع في السجن لامتصاص غضب الناس مثلا على سبيل المثال؟
جميع، هناك علم يسمى مهارة إدارة الأزمات، وهذا منها ربما نقول لك سابقا المتخصص فيه بعد الدكتوراه، إدارة الأزمات. كيف تريد الأزمات؟ حصل لك أزمة معينة في بيتك أو حتى لإخوة المشاهير أو القياديين أو حتى السياسيين الكبار يتعرضون لها، الكل يتعرض لمثل هذا، كيف تقود هذه الأزمة؟ هو علم إدارة الأزمات، أو بشكل مبسط ما يسمى stress management، إدارة الضغوط. إن لم تمتلك هذا العلم فلا تستحق أن تصف وصف بأنك رائد، أنت متخصص في جزئية. الريادة جزء منها التخصص لكن ليس كلها التخصص. الريادة هي مركب إنساني جزء من التخصص. القدرة على إدارة الذات، القدرة على التعامل مع الضغوط، القدرة على المشاركة والتعاون، القدرة على التكامل وفهم التخصص جزء من الريادة. ولذلك لماذا يتهاوى في الطريق بعض من نسميهم رواد؟ لأنهم كانوا متخصصين أو كانوا دعاة أو كانوا فضلاء لكنهم ما كانوا روادا حقيقة الريادة. أنا هنا لا أستنقص، بإنما أدعو أن نشكل من مختصين رواد. إكمال التخصص بالريادة أن نعرف ما هو تعريف الريادة، بهذه الطريقة نستطيع أن نحقق منهم روادا مميزين. هذا شيء. الأمر الآخر، إذا تكاملت صورة الرائد تكاملت صورة الرحمة وأن يكون رحيما بقومه، ولذلك إذا أهين يرد برحمة وإذا أكرم يكون رحيما فلا ينتفش ويغتر. أما المتخصص غير الرائد فإذا أكرم أو مدح فإذا به ينتفش على الناس، وإذا أهين وإذا به قلبه يرجف كقلب الطير. هنا الإشكالية، أنه متخصص لكنه ليس برائد،
ليس برائد. طيب دكتور، عادة حتى في قضايا الرأي العام، أنا أرجع مرة ثانية لنموذج تويتر، لما يتم الحديث بكثرة عن موضوع معين ثم يتحول إلى قضية رأي عام. هنا نحن الآن أمام ممارسة من ممارسات الحرب النفسية.
جميل.
في إيران جارة قريبة مثلا تتهم دائما الغرب بممارسة حرب نفسية من خلال قنوات معينة تفتح تخاطب باللغة الفارسية، وإيران أيضا تمارس الحرب النفسية من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل وقنوات أيضا لها مفتوحة على الهواء. دكتور، كيف نستطيع أن نحافظ في إطار الحرب النفسية تحت هذا العنوان على العناوين الصغيرة من أنها يعني تخلط أولويات المجتمع تتحول إلى قضايا رأي عام بسرعة؟
جميل. اسمح لي أعلق على موضوع إيران. حتى اتهام إيران للغرب أنهم يحاربون نفسيا تماما هي حرب نفسية
على العالم العربي،
على العالم العربي وعلى العالم الغربي، وحرب نفسية على الشعب الإيراني ذاته. إذا الحرب النفسية لا تنتهي وكل ما تتكلم تتمدد فيها فهي أعمق وتجذر، إذا جعلتها استثمارا وطنيا تستطيع أن ترفع حس شعبك وقائيا وتحارب الشعب المنافس أو القيادة المنافسة. الحرب النفسية لا تنتهي. التويتر والفيسبوك وكلما زادت وسائل الاتصال كلما ارتفعت وسائل الحرب وضغطها كان أشد. وإذا كان لزاما أن نرجع لمستوى الريادة، الريادة في الفرد والريادة في الأوطان. هناك من الأوطان من ليست برائدة، هي وطن لكن ليست وطنا رائدة. ولذلك كان لزاما على السياسيين العرب أن يجعلوا أوطانهم رائدة. ولذلك لما جاءت الهزات الاقتصادية للعرب العربي اهتزت دول ولم تهتز دول، اهتزت مناطق ولم تهتز مناطق، لأن بعض المناطق كانت رائدة وبعضها لم تكن رائدة بالمعنى الريادي للوطن. هناك دول مميزة لكنها ليست رائدة، قد تكون رائدة في جزئية معينة. كيف أكون رائد في الاقتصاد، رائد في السياسة، رائد في كذا؟ ثم الريادة الشمولية، قيمة المواطن عند نفسه ثم قيمة مسؤوله عنده تماما التي يحققها المسؤول. ربما يتعب المسؤول العربي لأن الإنسان العربي الذي تقلقفه ذلك الحاكم ليس من صنع الحاكم العربي الحاضر، إنما من صنع الحكام العربي الماضين الذين أهانوا كرامته فتلقفه مهان، فاضطر بعض الحكام العربي أن يستمر يهين قومه وبعضهم أراد أن يكرمه. ولما أراد أن يكرمه أراده بالطريقة التدريجية، تلقاها قوم ولم يفهمها آخرون، أدركها فريق ولم يفهمها ويدركها فريق آخرون. إذن التغير المرحلي في المجتمعات العربية، وهناك تغير على مستوى الفرد العربي، لازم أن نراعي من هذا الجانب النفسي. ولذلك لا ينفع أن تعطي توجيها ينفع للشعب كله، لا يمكن أن يرضى عنك الشعب، لأن الأنبياء لم يتم الرضا. لماذا؟ لأن هناك ما يسمى اضطراب الشخصية، وهي حالة نفسية يكون طريقة تفكير الإنسان غير سوية ذلك الإنسان.
كالمعتاد دكتور، انتهى وقت الحلقة ولم تنتهي المحاور والأسئلة. شكرا لك دكتور طارق الحبيب. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. كونوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.